الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق أن النهي عن المعاملة أقصى ما يدل على حرمتها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون فاسدة. فالبيع وقت النداء للجمعة مبغوض للمولى، لكن ماكو مانع في نفس الوقت يكون موجبا لترتب النقل والانتقال. هذا ذكرناه سابقا. ثم استثنينا حاله وقلنا على انه نعم اذا نهى الشارع عن لازم من لوازم صحة المعاملة، بحيث ما يمكن النهي عنه مع صحة المعاملة، فهذا يكشف عن من؟ عن فسادها. مثل ما إذا قيل هكذا: لا تأكل الثمن في بيع الخنزير، إنه يدل على أن بيع الخنزير باطل، وإلا ما معنى النهي عن أكل ثمنه؟ هذا كله ذكرناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى نقول: اتضح أن النهي التكليفي عن المعاملة لا يدل على فسادها، ولكن نستثني الآن ونقول: لا يبعد أن يدعى أن النهي في باب المعاملات ليس نهيا تكليفيا، بل هو إرشاد إلى الفساد، وكلامنا نحن في من؟ النهي المولوي التكليفي هل يقتضي الفساد او لا؟ واما النهي الارشادي فخارج عن محل الكلام، لان معناه ان النهي يرشد علما الى الفساد، فدلالته على الفساد تكون واضحة من باب هو يرشد الى الفساد. ولا يبعد ان ندعي ان العرف يفهم من النواهي في باب المعاملات اي حينما يقال لا تبع مع السفيه او على السفيه، او لا تبع على غير البالغ، هو الارشاد الى الفساد، وأن البيع على السفيه وغير البالغ فاسد، إن هذا شيء قريب جدا. و هذا ظهور ندعيه في جانب النهي عن المعاملة، وهناك ظهور ندعيه في جانب من الأمر بها. فلو قيل بع على البالغ لم يكن هذا أمرا تكليفيا ومولويا بحيث يجب البيع على البالغ، ويعاقب لو ترك البيع على البالغ، كلا، بل يستفاد منه الإرشاد إلى أن البيع على البالغ شنو صحيح، وخلاصة ما أفاده الآخر أن النهي التكليفي في باب المعاملات لا يقتضي الفساد إلا إذا كان نهيا عن بعض لوازمها التي لا يمكن أن ينهى عنها على تقدير الصحة، هذا في النهي التكليفي. ولكن لا يبعد أن ندعي أن النواهي في باب المعاملات لها ظهور عرفي في الإرشاد إلى فساد المعاملة، والأمر بها في المعاملات إرشاد المن إلى صحتها، فتكون النواهي في باب المعاملات خارجة عن حديثنا، لأن حديثنا في من نهي التكليفي، وبناء على هذا تكون النواهي ماذا في باب المعاملات إرشادية وليس التكليفية. وإذا سألتني عن المدرك عن المدرك عن المدرك أي مدرك دعوى أن النواهي في المعاملات إرشادية، عجبتك أن المدرك ما هو العرف، فالعرف يفهم من النواهي في باب المعاملات الإرشاد، وهذا شيء قريب، هذا الظهور شيء قريب، الإنصاف أنه شيء قريب. ولكن الشيخ رحمه الله ضيق فم الركية وقال هذا الظهور أدعيه أنا فقط وفقط في المعاملات بالمعنى الأخص، يعني العقود والإيقاعات، ولا أدعيه في المعاملات بالمعنى الأعم، يعني المعاملة بالمعنى الأعم يعني إيش؟ كل غير العبادة مثل غسل الثوب لتطهيره ليس عبادة، فيكون معاملة بهذا المعنى الوسيع. يقول قدس سره النهي عن المعاملة بالمعنى الأخص ظاهر في الإرشاد، أما النهي عن المعاملة بالمعنى الأعام فليس ظاهرا في الإرشاد. فلو قيل لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب لم يكن إرشادا إلى الفساد. أقول انتهى هذا المقدار. أقول نحن نسلم في هذا المثال أي لا تغسل بالمغصوب نسلم أن النهي ليس إرشاديا. صحيح. ولكن هذا من باب أن الغسل بالمغصوب لا يمكن أن يتصل بالفساد. وأنت جئني بمثال من المعاملة بالمعنى العام ويمكن يتصف بالفساد ومع ذلك نقول النهي ظاهر في من؟ في من؟ المولوية دون الإرشادية. مو دعوة؟ دعوة أنه النهي في المعاملات بالمعنى العام ليس إرشاديا بل مولويا، إنما يكون إرشادي إذا كانت المعاملة معاملة بالمعنى الآخر. جيب لنا فرد مثال الذي يمكن يتصف بالفساد من قبيل الغسل بالماء المضاف. يمكن أن ندعي أنه فاسد، وهنا لو نهى المولى عنه وقال لا تغسل ثوبك بالمضاف فيمكن أن يدعى هو ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. إذن ما ذكره من التخصيص من تخصيص الظهور وأن النهي في المعاملة بالمعنى الأخف فقط هو ظاهر في من؟ في الإرشاد. هذا لا وجه له، إذ نقول المعاملة بالمعنى الأعم أيضا كذلك. فلو قيل لا تغسل بالمضاف كان ظاهرا في الإرشاد. ليش تخصص يا مولانا؟ اسكت الساعة. بعض مرات ترى هو واحد يجيب المشكلة النفسية. وأنت قلت في المعاملات مو بعيد النهي ظاهر في من؟ في الإرشاد. وأعبر هو لا عبر قال ولكني أخصص هذا الظهور بمن؟ ليش؟ حتى خلينا نحن نشكل ونقول هذا الظهور ثابت حتى في باب المعاملات بالمعنى العام مثل لا تغسل ثوبك بالمضاف هو ظاهر في الإرشاد. يمكن واحد يبدا على اي حال. ارجع الى صلب الموضوع ثم يقول قدس سره الخلاصه اذا كانت هناك قرينه خاصه تدل على ان هذا النهي يقتضي الفساد من قبيل كنا من قبيل شنو القرينة الخاصة؟ من قبيل ماذا؟ النهي عن أكل الثمن. ونحكم بالفساد. اما اذا لم تكن قرينة خاصة، المناسب نحكم بما بالحرمة التكليفية فقط. وهي كما قلنا لا تستتبع الفساد. هذا كله على مقتضى القاعدة الأولية. فمقتضى القاعدة إذن أن النهي عن المعاملة إن كان محفوفا بقرينة تدل على الفساد كالنهي عن أكل الثمن حكمنا بالفساد، وإن لم يكن محفوفا أقصى ما تثبت هي الحرمة التكليفية وهي لا تستتبع الفساد. هذا المقتضى القاعدة الأولية. ولكن ربما يدعى أن القاعدة الثانوية تقتضي أن النهي التكليفي يقتضي الفساد. ومن أين هذه القاعدة الثانوية؟ من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عجيب، الإمام الباقر اعتبر القاعدة هيكي أن النهي التكليفي يدل على الفساد. إذا أعطانا الإمام قاعدة سمعا وطاعة، أين الإمام الباقر قال ذلك؟ نعم، زرارة سأل الإمام الباقر عليه السلام، قال له: عبد تزوج من دوني ابن مولاه، هذا برد وحدة جميلة، تزوج فيها ايهم قبلك؟ هل هذا العقد صحيح او انه فاسد؟ قال عليه السلام: ذاك الى سيده ان اجاز جاز. يعني اذا ذهب العبد الى السيد قال له: سيدي انا شفت لي وحده هيكي رأيت وعقدت عليها، فاذا قال احسن في عبدي الشاطر هاي اجازه بعد ما في مشكله، واذا رفع العصا هذا لا فاسد. هذا حكايه من نساء الان الامام الباقر صلوات الله. عاود زرار الحديث قال للامام الباقر: إن أصلحك الله إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي الذي هم من فقهاء العامة حكما بما بري بأن أصل النكاح فاسد وإجازة المولى لا تنفع شيئا. فأجاب عليه السلام قال: إنه شاهدنا هنا تريد تسلط الأضواء وين إهنا أريد نسلط الأضواء، ذاك كله كان شنو مقدمة بالشمساء مو مهم انت. قال عليه السلام: المهم بيت القصيد هنا قال عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى شنو؟ سيده، فإذا أجازه جاز. خلاص انتهى. إنه يفهم من هذا الحديث، هذا قوة الاستفادة، أن معصية الله عز وجل أي مخالفة النهي التكليفي والمولوي في باب العقود التي هي من المعاملات توجب الفساد، ولكن حيث لا معصية للمولى، العفو، حيث لا معصية علما لله فلا موجب لفساد العقد. هذا وجه ماذا ما قلناه من أن الرواية يستفاد منها مقتضى القاعدة الثانوية هو ماذا؟ أن النهي المولوي في باب العقود يقتضي، لأن الإمام قال إنه لم يعص الله، مفهوم ماذا؟ لو كان يعصي الله، لو كان العقد عصيان لله لكان موجبا للفساد. شنو جوابكم؟ قد واحد هكذا يقول الرواية يستفاد منها قاعدة ثانوية جديدة، بس هالمقدار خلي نطبقه ونشوف بعدين إن شاء الله كيف. بلي نعم، لا يبعد دعوى في المحاضرة السابقة إن النهي في باب المعاملات أقصى ما يقتضي الحرمة وهي لا تلازم فساد، إلا إذا كان النهي عن بعض اللوازم جمع. الآن في هذه المحاضرة كيف يقول؟ يقول نعم يمكن ندفع في باب المعاملات ظهور الشيء أن كل نهي في باب المعاملة وظاهر في الإرشاد إلى الفساد، أفن نهي تكليف ما عدنا إلا ما خرج بالدليل. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يعني لما يقال لا تدع مع السفيه على السفيه على الطفل على المجنون، هذا معناه يعني فاسد، مو معناه حرام سفيه. كما أن الأمر بها لما يقول المولى دع على البالغ العاقل الرشيد، هذا إرشاد إلى صحتها من دون دلالته، ما يدل أنه في باب المعامل عليما على الوجوب التكليفي او الاستحباب. لا 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 كما لا يخفى. ولكن هذا مدركنا هم ما كنا شنو؟ هذا عرف، ظهور عرفي، العرب بباب شيء. لما للناس تقول لهم لا تبيعون على السفين شفتها يعني باطل، ما يفهم الحرمة التكليفية. لكنه هذا ظهور النهي في معاملة بالمعنى الأخص يعني في باب العقود والإيقاعات، لا في لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا المعاملات بالمعنى العام الذي هو شنو؟ مقابل للعبادات، يعني كل غير عبادة هو معاملة. احنا هنا علقنا ان لا 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 لا, لا. حتى في المعاملات في المعنى العام يمكن أن ندعي هذا الظهور، فلو قيل حتى بلي ليش تضيق تمركية؟ حتى في المعاملات بالمعنى العام لو قيل لا تغسل ثوبتيه بالماء المضاف، شفتهم العرف؟ شفتهم الحرمة التكليفية؟ شفتهم يعني ارشاد هذا ما ينظف الثوب بماء نجاة تمزل بالغسل بالمضح، كيف هان؟ إرشاد. زين جيد هذا الحمد لله انتهينا منه. الخلاصة ارجع الى صلب الموضوع. الخلاصة يلا ارجع الى صلب الموضوع خلينا نشوف ثلاثة صار. المعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات. اذا اتوا قرينة خاصة وناخذ مثل ما قلنا القرينة الخاصة نهي عن اكل الثمن مو تقلنا ولا ناخذ جو نحكم الفرق. اذا ما في القرينة الخاصة وما عجمها لا محيصة لا محيصة عن ان تنقول عن الاخذ بما نقول هذا النهي اقصى ما يدل على الحرمة التكليفية ما يدل على ما يدل على والحرمة التكليفية ما تأذنل فلا محيص لا محيص عن الأكل بما هو قضية صيغة النهي. مقصد صيغة النهي شنو هو قلنا الحرمة التكليفية المولوية فقد عرفت أنها ما تستتبع الفساد لا لغة ولا هذا التلخيص تحب لي وما تحب لي أقول لك هذا التلخيص هذا تلخيص ونتيجة نهائية. قبل هذا التلخيص ولابد أن يكون التلخيص بشكل آخر غير هذا. أنا أقول بشكل آخر تلخيص نشيطي هتشيكون يقول فالمعول تلخيص الشيء هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامة وزين وما عدمها نحكم ايضا نحكم ايضا بما بالفساد لما قلناه من ان ظاهر النهي في المعاملات هو الفساد الارشاد الى الفساد مدعظه ثاني ولا مبطلت يولا قلت النهي في باب المعاملة ليس ظاهر في الحكم المولد قلت يولا إذا قلت لما تريد تلخص يكون تكثر هذا الظهور الجديد الذي صرته في مقام التلخيص مو هالشي يولا بالتالي تبطلت هذا الظهور النهي في باب المعاملة ليس ظاهر في الحرمة التكليفية مبطلت عنه وقلت ماذا يمكن ندفع في باب المعاملات ظهور فلنهي في من في الارشاد اذا هي في مقام التلخيص يكون هذا الذكر بعد يا مولانا يا عزيزي اي شلون لا يبي يقول على انه الامر هذا شيء يصير ارشاد علما الى الصح بعد هذا الامر ما تتمكن تستفيد منه شنو حكم التكليفي حكم التكليفي شنو هو الوجوب التكليف او الاستحباب التكليف لما يقال بع على البالغ ما تتمكن تستفيد وجوب البع على البالغ او استحبابه حتى ما تستفيد ارشاد الى صحتي هل مصير يبي يقول على اي حال والامر سهل ان شاء الله تعالى هذه الخلاصة اذا الخلاصة اتضح على ان النهي في باب المعاملات هل امشي اترك الاشياء اللي انا حكيتها اتركها يا اخي ارجع لصاحب الكفاية النهي في باب المعاملات النتيجة صار لا يتغل فساد الا قرينة خاصة مثل النهي عن اكل الثمن جيد حلو حلو جيد جيد القاعدة الثانوية تسوي لما تبدأ قاعدة ثانوية قد تدعى نعم ربما يتوهم ايه مولانا بالي انه قاعدة ثانويات استتباعها يعني الحرمة التكليفية له الفساد شرعا من جهة من جهة القاعدة الثانوية مستفادة منين من دلالتي غير واحد من الأخبار هل مولانا كم خبر أكو بهالمضمون منها ننقل لك خبر احنا ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال يعني عليه السلام ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى إن الحكم ابن حتيبة وإبراهيم النخعي أكو بعض التعابير بمرور الزمن همات الزمن هم يغيرها أصبح زمننا ما يتقبلها مثل من هلكة في زمننا هلكة وين تستعمل إذا في مورد الدم مو هيك ولا لكن ذاك الزمان شنو هلكة تستعمل في من بمعنى ما تتوفي الساعة عامة ما يقصد منها السوء ولذلك ورد في التاريخ هلك أبو الحسن في سنتي بمعنى مات الآن أصبح شنو أصلحك الله ما تتش أصلحك الله سأحنا إذا أنت قدام الإمام تقول أصلحك الله للإمام ما تقول ما تقول ما تقول أصلا على أنه ماذا للإنسان الذي هو مرجع الدين ما تقول له أصلحك الله كيف للإمام ها حاجة انخو مقصود هنا شنو ما يريد شنو ما يريد يقول له انت خوش عادني الله اصلحك ايه اخبار هذا حاجة من مقصود دعاء على اي حال بري كما تقول بري حكم ايه بري هذه الف ولام بس هي في بعض هذا الحكم زين قلت اصلحك الله ان حكم ابن عتيبة الحكم ابن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له ولا يحل التعبير هنا شوي هنا شوية التعبير ندرك المقصود هنا هو المقصود على أنه إجازة السيد لا تحله ولا تجعل العقد حلالا ومنضيا المناسب الواصل دون ال مهما أنكن الوصل لا يجوز شنو مناسب هيكي بس هذا الكاتب شنو الناقل بلي نقل بالمعنى لابد فقال أبو جعفر يعني سوى من زرارة زرارة تعبيره مع شلون شان فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عطى سيده فإذا أجازه فهو له جائز وش الدلالة عليه من الدل على انه لو كان عاصي الله لو كان النهي نهي تكليفي حيث دل بظاهره على ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان يعني لو كان محرم تكليفا لكانت الحرمة التكليفية للعقد تقتضي شنو فساد وبهذا يثبت مطلوب انه في باب العقود الحرمة التكليفية للعقد تقتضي فساد عقيد خاف شنو نظرتم الرواية هاي الاستدلال بها سامي ولا يمكن الدغدغة فيها الشيخ رحمة الله عليه القراثاني يقول يمكن ان تناقش الدلالة وذلك بان يقال إن المعصية معصيتان معصية تكليفية ومعصية وضعية مثال المعصية التكليفية العقد أثناء الإحرام موشي فإنه حرام شنو تكليفا. حالة الإحرام واحد يعقد يتزوج يكون حرام. يشوف فرد مرة هناك حالة الإحرام هو. لو في الحد شايفه ويا يو شايفه وين لو لايته هو أحرم إجا خابه يعني قبلته هي تقول زوجتك هو يقول شنو حرام هذا تكليفا هذا حرام هاي معصية ماذا من المحرمات شلون استعماله قريب حرام هذا هم من المحرمات تكليف هاي معصية تكليفية ومثال المعصية الوضعية العقد على أخت الزوجة أو أم الزوجة فإن هذا معصية لله بمعنى أنه عقد لم يشرعه الله عز وجل يعني هو باطل يعني هو فعل لشيء لم يشرعه الله عز وجل من دون وجود حرمة تكليفية وبعد اتضاح هذا نقول وباتضاح هذا نقول المقصود من قوله عليه السلام إنه لم يعص الله المقصود هو المعصية بالمعنى الثاني لا المعصية بالمعنى الأول أي هو لم يعقد عقدا ليس بمشروع في نفسه كالعقد على أخت الزوجة لم يصنع هكذا على أقصى ما في الأمر وقد عصى المولى فمتى ما أذن يجعل إن المقصود من المعصية هو هذا المعنى أي لم يفعل فعلا ليس بمشروع لم يعقد عقدا ليس بمشروع في حد نفسه وهذا المعنى من المعصية خارج عن محل كلامنا إذ العقد غير المشروع في نفسه شنو لا إشكال في أنه شنو فاسد وباطل خارج عن محل كلامنا أنت قاعد تقول غير مشروع أنت قاعد تقول باطل خارج عن محل الكلام ومحل كلامنا هو في المعصية التكليفية وهنا ليس المقصود المعصية التكليفية فقد تسألني ما هو دليلك على أن المراد من المعصية في الرواية هي المعصية شنو المعنى الثاني أي الوضعية أجيبك لو كان الإمام عليه السلام في صدد بيان المعصية التكليفية لكان المناسب أن يقول إنه عصى الله أن يثبت العصيان للإله لله عز وجل لا أنه ينفي ويقول أنه لم يعص الله بل المناسب أن يقول إنه عصى الله إذ هذا العبد قد اتفق مع المرأة من دون ماذا؟ أن يستأذن من البداية من المولى. ومن الواضح العبد لا يجوز له أن يتصرف أي تصرف من دون إذن المولى، ففعله هذا معصية علما تكليفية لله عز وجل، يعني بسبب أنه لم يستأذن السيد فهو قد عصى الله تكليفا. فلو كان الإمام عليه السلام ناظرا إلى المعصية التكليفية لكان المناسب ماذا؟ إثبات المعصية لله، ويقول إنه عصى الله، لا أن يقول إنه لم يعص الله. فتعبير الإمام بالنفي أي لم يعص الله يدل على أنه عليه السلام ناظر إلى المعصية الوضعية. وإذا قلت هل العقد الذي هو ليس بمأذون فيه شرعا؟ يصح أن تطلق عليه كلمة المعصية؟ إن هذا إطلاق جديد لكلمة المعصية، يمنعه تداوله. المعصية فلفظ المعصية عادة يستعمل العصيان، العصيان ماذا؟ تكليفي. أما في فعل الشيء الذي لم يصدر تشريع وإذن به لم يستعمل، لا يقال إنه معصية. فكيف إذا تحمل لفظ المعصية هنا؟ على العقد الذي لم يأذن به الشرع ولم يشرعه، إن هذا إطلاق جديد ليس بمعهود، فكيف تحمل لفظ المعصية عليه؟ قلت إن هذا الاستعمال موجود في الروايات. عجيب. وأي رواية؟ جئني يلا لرواية. نعم، في نفس روايتنا هذه قد استعملت كلمة المعصية في الفعل الذي لم يصدر الإذن والتشريع في لحاظه. وأي موضع من الرواية هكذا يدل؟ أي موضعين؟ قوله عليه السلام وإنما عصى سيده، قوله عليه السلام وإنما، والحال أن المولى لم يقل لعبده لا تتزوج، لأي امرأة فإني لا أرضى وأحرم عليك ذلك. كلا، لم يصدر من المولى نهي، بل أقسم في البين ماذا؟ أن العبد من دون أن يستأذن مسبقا تزوج، فهو عقد عقدا لم يأذن به المولى. فأطلق الإمام عليه لفظ المعصية وقال إنه عصى سيده. وهي حكترة حلو ومرتب، وهي ترتيب حلو، بس شلون صاحب الكفاية كل هذا المطلب يريد يبين بالعبارة الشكل، يريد يبين القلت وقلت منا وإيشي، خنشوفك بعدين شلون. فإذا على هذا الأساس كلمة المعصية يراد بها المعصية الوضعية دون التكليفية، والمعصية الوضعية خارجة عن حديثنا كلامنا. وإطلاق لفظ المعصية على الفعل الذي لم يؤذن فيه ولو من دون نهي قد استعمل في نفس هذه الرواية، فلا تقل بأن هذا استعمال غير معقول. إذن الرواية لا تنفعنا، بل أقصى ما تدل أنه متى ما كان العقد معصية لله، بمعنى أن العقد كان على المعصية لله، بمعنى أن العقد كان على الأخت أو الأم، هذه العقود التي لم يشرعها الله عز وجل، هذه باطلة، هذه لا تنفعها إجازة السيد، أقصى ما يدل على هذا، وهذا لا ينفعنا. نحن نريد إثبات الفساد في العقد المحرم تكليفا، لا العقد الذي لم يشرع في حد نفسه، فإن بطلان العقد غير المشرع واضح خارج عن محل كلامنا. كلامنا في العقد المشرع مع النهي عنه، التكليف عن أي تكليف. ثم يقول قدس سره: إذا لم تسلم مني أن المقصود من المعصية من معصية الله هذا المعنى الذي ذكرته، أي شنو؟ أي معصية الوضعية. إذا لم تسلم أن ذلك هو المقصود حتما جزما فلا أقل هو محتمل أن يكون شنو مرادا، فتكون الرواية مجملة. فيحتمل أن يكون المقصود من المعصية هو التكليفية، فتكون دلالة الرواية على كون النهي التكليفي في العقود يدل على يقتضي الفساد. ومن المحتمل إرادة معصية الوضعية، فلا تكون دلالة الرواية على مطلوبنا. ومع تساوي الاحتمالين يحصل الإجمال، فتسقط الرواية عن الاعتبار. انتهى. طبق الآن. لا بموردها يا مورد. اي بس يعني ما لا هاي جارية ولن في العقد، يعني في عقد النكاح. الآن شنو؟ قد واحد يقول فهذه مختصة بعقد النكاح ما تشمل شنو؟ جوابه شنو؟ هاي ما تشمل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد جوابه شنو؟ وهاي المشكلة راح نواجهها ترى في كل الموارد مو بس هنا. هاي المشكلة تدري شنو وين تجي؟ ثوبي يسأل الإمام أصابته نجاسة وأريد أن أصلي. قال اغسله. هاي وين مختص بالثوب؟ تتحدى إلى الصاية والجب ولا والعباية؟ تتعدى وما تتعدى؟ قولي تتعدى حتما. شلون تتعدى؟ هاي مشكلة قلنا دائما نواجهها. نتعدى لو من باب شنو؟ أن العرف لا يفهم خصوصية علما بالثوب، يفهم الخصوصية علما تمام النفة علما للقماش الذي تريد شنو تريد سوى هذا إيه؟ على خصوصية أو نعمم من باب الغاية الخصوصية عدم القول بالفصل، يعني العلماء لم يفصلوا، عدم تفصيلهم، عدم إجماع المرتب، يعني عدم تفصيلهم بين الثوب وغيره يدل على العموم. فإهناهم نفس الكلام، لا نحتمل خصوصية علما لعقد النكاح، بل العرف يفهم منها العموم ولا أقل، عدم القول بالفصل. ولا يخفى أن هذا الجواب جواب عن الرواية. الشيخ في البداية الجواب الأول يقول ظاهر من الرواية أن المراد من المعصية هو المعصية ماذا؟ الوضعية. ولا يخفى أن ظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هنا، يعني لم يعص الله. المراد أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه، يعني في حد نفسه العقد عليما على أخت الزوجة أو أم الزوجة أن يقع فاسدة مقصودا من المعصية، هذا المعنى الذي احنا اصطلحنا عليها بالمعصية الوضعية. هو من انصح التعبير اقبل مني للتوضيح. هو من المعلوم هذه المعصية بهذا المعنى خارج عن محل حديثنا، لأن المعصية بهذا المعنى هو أنت قاعد تقول العقد غير مشروع، إذا غير مشروع لا هو فاسد بعد، واضح هذا مو مع كلامنا. ومن المعلوم استثناء المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، يعني أنت قاعد تقول غير مشروع بعد، الله ما مشرعه، إذا الله ما مشرعه فواحد من فاسد بعد. قد تقول فالمقصود من المعصية هذا المعنى، هذا المعنى خارج عن محل كلامنا، إحنا كلامنا في المعصية التكليفية. وإن قلت يا ابا على انه العقد غير المشروع هل يصح اطلاق المعصيه عليه؟ ما سمعنا بهذا، ما سمعنا لحد الان بهذا ان العقد غير المشروع يقال له معصيه، معصيه يطلق على المعصيه التكليفيه. يقول لا انت ما سامع، انا اقول لك موجود في نفس الروايه التعبير، ولا باس باطلاق المعصيه على عمل لم يمضه الله ولم ياذن به، يعني لم يشرعه كعقد على ام الزوجه واخت الزوجه. قرينتنا شنو؟ نفس الروايه حيث الامام اطلق شنو؟ كما اطلق عليه، يعني على عقد العبد هذا لما رأى هذه المرأة الجميلة عقد عليه، الإمام قال إنه لم يحصل إنما عطى سيده، والحال المولى ما كان مصدق به، وإنما أصل هناك ما كان مستأذن هذا العبد. كما أطلق عليه، يعني لفظ المعصية بمجرد عدم إذن السيد، كما أطلق بمجرد إذن بل مولانا، كما أطلق على العقد بمجرد عقد العبد بمجرد عدم إذن السيد فيه في هذا العقد أطلق عليه ماذا؟ أنه معصية. وقال الإمام إنما عصى سيده، والحال ما صدرناه إنما أصلانات لم يستأذن فيه. هذا جوابنا الأول. إذن المقصود من ماذا؟ معصية الله هي المعصية الوضعية إن صح التعبير، لا المعصية التكليفية. ومع الكلام في المعصية التكليفية، الجواب الثاني إذا ليس المقصود هذا حتما فلا أقل ومحكما، تصير رواية مجملة. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك ما يعبرون وبالجملة، هذا مو تلخيص. وبالجملة وين يجيبوها؟ هذا مو تلخيص، هذا جواب ثاني. من المناسب أن تقول بل أقول إيه بقوة لو لم يكن، لو تنزلنا أحسن بارك الله بكم، لو لم يكن ظاهرا في ذلك عن في إرادة المعصية الوضعية لا أقل، ما في ظهور في إرادة المعصية التكليفية مجمل كما كان ظاهرا فيما توهمه، يعني في المعصية التكليفية المجمل لا ظاهر هذا لا ظاهر هذا، ليس المجمل إذا مدمت بعد الرواية تأخذ عن الاعتبار. وهكذا الحال نقول في من هكذا حال سائر أخبار وارد في هذا أبث المناقشة ترد عليها اللهم صل على محمد وآل محمد.